الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 33 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بالسند المتصل: باب حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي الخياط أبو أيوب صدوق، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثقة، قال حدثنا أبي حفص بن غياث أيضا ثقة، عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني رجل أبشر بالجنة، وذلك لما كانوا عليه من الأعمال الصالحة يبشرونهم بالخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه فأوبقته كلمته الباطلة، أو بخل بما لا ينقصه، منع ما أوجب الله عليه. قال: هذا حديث غريب، وهو منقطع بين الأعمش وبين أنس بن مالك رضي الله عنه، ومعناه بليغ، فإن الإنسان قد يحرم من الخير بسبب كلمة أو فعلة، وقد ينال الخير بسبب كلمة أو فعلة، فعلى الإنسان أن يكون مراقبا لله عز وجل في ليله ونهاره وسره وجهاره، لا سيما في باب الكلام. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله له سخطه إلى يوم يلقاه. مصيبة يرفع بكلمة ويوضع بكلمة. فؤاد الفتى نصف ونصف لسانه، ولم يبق إلا صورة الروح والجسد. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. كم في المقابر من صريع لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. وأيضا التدخل فيما لا يعني من الفضول. وكثير من المسائل التي تقع بين الناس سببها التدخل فيما لا يعني. قال أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد ثقة فقيه حافظ، قال وحدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، عبد الأعلى بن مسهر ثقة، وابن السماعة ثقة قديم الموت، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، عن قرة بن عبد الرحمن ضعيف، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رجاه بن ماجه. هذا حديث ضعيف السند عظيم المتن. قال ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم: معنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصاره على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه يتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه. انتهى مختصرا. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أخرجه الترمذي ابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي: غريب، وقد حسنه الشيخ المصنف يعني النووي رحمه الله، لأن رجال إسناده ثقات قرة بن عبد الرحمن، وثقه قوم وضعفه آخرون. قال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهو موافق لتحسين الشيخ له. أما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو محفوظ بهذا الإسناد، إنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو الراجح، أن الراجح في الحديث الإرسال. ولكن المعنى الذي دل عليه معنى صحيح. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خرجه مالك الموطأ: وأنت ترى أنه مرسل ومرسل من قسم الضعيف. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب إذ كان صغيرا عند مقتل أبيه الحسين بن علي رضي الله عنهما، وسيق إلى يزيد بن معاوية فأكرمه وأحسن وفادته. قال: باب في قلة الكلام، وإنه من علامة السلامة، لا سيما إذا كان كلامه من الشر محفوظ ومن الخير مبثوث وموجود. وأما أن يكون صاحب حالة نفسية ربما تجده لا يتكلم، لكن في الواقع حتى لا يتكلم بذكر الله ولا فيما ينتفع فيه، فهذا لا بركة في صمته، إنما البركة في الصمت إذا كان عن الحرام وعن الآثام، وينطلق لسانه بما هو من تعاليم الإسلام. قال رحمه الله في سنة المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا عبده هو ابن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة، حسن الحديث. قال: حدثني أبي وهو عمرو بن علقمة بن وقاص الليث المدني مقبول أي أن توبع وإلا فعلي، عن جدي وهو علقمة بن وقاص ثقة ثبت، سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله سواء من الرجال أو النساء. وفيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي صفة فعلية تليق بجلاله. ما يظن أن تبلغ ما بلغت أي من الكرامة وعظيم الثواب، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ربما كانت دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك والتنديد، ربما كانت دعوة إلى العقيدة الصحيحة وتحذير من العقيدة السيئة، ربما كانت من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة إلى غير ذلك من الكلمات الطيبات المباركات. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، إثبات صفة السخط لله عز وجل، وإذا سخط الله عز وجل على عبد خذله. بينما إذا رضي الله عز وجل عن عبد وفقه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فما أنت فيه من المبرات فهو بتوفيق الله لك، ويرجى أن يكون علامة على رضا الله عز وجل عنك. وما فعلته من المعاصي والسيئات فهو من خذلان الله عز وجل لك، ويخشى أن يكون قد سخط عليك. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. والأعمال بالخواتيم. وإذا كانت كلمة شأنها إيصال العبد بعد رضوان الله عز وجل إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، والكلمة الأخرى شأنها إن كانت على سخط الله عز وجل أن تهوي بالعبد إلى العذاب الأليم، فعلى المسلم أن يكون مراقبا لله عز وجل في كلماته، وأن يكون مستغفرا، فكثير منا يقع فيما لا يرضي الله عز وجل إما من غيبة أو نميمة، وربما كذب، وربما بهت، أو غير ذلك من الأمور المنكرة التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مع ما فيه من الرجاء، مع ما فيه من التخويف، وهكذا الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية مليئة بالترغيب والترهيب، وهو دليل على القدر، من أن الإنسان يمضي فيما قدر الله له وما كتب عليه. والكلمة المراد بها هنا الجملة، إذ أن بعض الكلمات إن كانت مجردة لا تفيد كثير معنى، فربما قال كفر، كلمة لا تفيد معنى، يعني معنى جملة، فإن كانت كلمة في نفسها معنى لكن لا يحسن السكوت عليها، لكن لو قال هو كافر صارت كلمة عظيمة مستقبحة، ولو قال أنا مؤمن بالله كافر بالطاغوت صارت كلمة عظيمة يعني ممدوحة. هذا هو، بارك الله فيكم. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك، قال في الباب عن أم حبيبة، أخرجه الترمذي في باب حفظ اللسان. هذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو رحمه هذا، قالوا عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده. الحديث ثابت في الجملة. قال رحمه الله: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل، أي حقارتها ومذمتها، ومع ذلك تشاهد الناس يتصارعون فيها. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الخزاعي الضرير أبو عمرو المدني ضعيف، قال حدث عن أبي حازم سلم بن دينار عن سالم بن سعد وهو الساعدي قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا عليها شربة ماء. خرجه ابن ماجه، أي لو كان لها شأن عند الله عز وجل ما سقى الكافر شربة ماء يتمتع بها ولا أدنى من ذلك، ولكان شأن الكافر فيها على العذاب الأليم، ولكن الله عز وجل جعلها دار ابتلاء، فربما وسع للكافرين ما لا يوسع على المسلمين، وحالهم يأكلون ويتنعمون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وقد جاء شعب الإيمان للبيهقي: إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن عن الدنيا كما يحمي أحدكم المريض عن الماء. قال في الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وسيأتي. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وفي السند متصل: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن مجالد الهمداني ضعيف عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة، أي التي أخذ بأذنها وقال: أيكم يحب أن تكون له هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها، أي ألقوها من أجل هوانها ومن أجل حقارتها عندهم. قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله، قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، يعني الدنيا أذل وأحقر عند الله عز وجل من هذه الصخرة التي ألقيت في القمامة على أهلها. وهذا من أدلة الزهد في الدنيا والبعد عن فتنتها وما تؤدي إليه من لأوائها وشدتها. أخرجه ابن ماجه أحمد في الباب عن جابر بن عمر، حديث جابر أخرجه مسلم، حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير. حديث جابر لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت فأخذ بأذنه وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قال يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك. قال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالحديث في جملته ثابت. قال أبو عيسى هذا حديث مستورد حديث حسن باب منه، أي من التزهيد في الدنيا. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم المؤدب ثقة، قال حدثنا علي بن ثابت الجزري أبو أحمد صدوق ربما أخطأ وقد ضعفه الأزدي بلا حجة، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الزاهد صدوق يخطأ، قال سمعت عطاء بن قرة السلولي صدوق، قال سمعت عبد الله بن ضمرة رضي الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن ضمرة وثقه العجلي أي لم يثقه معتبر، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة مطرودة مبغوضة، ملعون ما فيها مما يشغل عن طاعة الله وذكره إلا ذكر الله ما والاه فإنه محبوب عند الله مرفوع إلى الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما والاه مما يدخل فيه من أعمال البر كطلب العلم وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعالم أو متعلم هذا أيضا لا يدخل في اللعن لعظيم فضل العالم وعظيم فضل المتعلم، فالعالم يدل ويرشد إلى الخير والمتعلم قد سلك سبيل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث فضل العالم وفضل المتعلم وفضل الذكر وملازمة مجالسه، إذ أنه مستثنى من لعنة الدنيا التي فيها يتنافس المتنافسون ويقتتل المقتتلون ويتهاجر المتهاجرون فيأثمون ويؤذرون، إلا ما كان من هذه الأمور مستثناة فإنهم من الباطل يسلمون، والله المستعان. الحديث أخرجه ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب منه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت مستوردا أخا بني فهر قال قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. بمعنى أن الدنيا حقيرة مهما كان خيرها فليست بشيء أمام الآخرة، ومهما كثر نعيمها على أهلها ليس بشيء أمام نعيم الآخرة، ومسخطات الله عز وجل فيها سبب لسخط الله على العبد في الدنيا والآخرة، فشأن الدنيا حقير، فلماذا إذن يتنافس المتنافسون من أجلها ويتهاجرون ويتقاطعون ويتدابرون ويقتتلون ويعصون؟ ولو جينا إلى جميع المعاصي والسيئات تجد أنها عائدة إلى فتنة الدنيا. ولذلك كان في الحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة المحيا والممات هي الفتن التي تكون في الدنيا تصبح الإنسان وتمسيه. فإذا كانت الدنيا في الحقارة مع نعيمها بمثل ما يجي على أحدنا المخيط في البحر ثم يخرجه، ربما لا يكون إلا مبللا ليس فيه جرم للماء، فلماذا إذن ننشغل بما سواها أو بما هو من شأنها عما هو أفضل منها وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا أنما يعني ماذا أعلموا أنما لا التي في سورة الحديد يا أخوة، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالشاهد أن الدنيا ما هي إلا فتنة، فتنة شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة وسرعان ما تتحول إلى يابسة، وهذا أمر ملاحظ. فربما تكون فيها على حال حسن ثم وإذا بها تسلب منك وتصبح على أسوأ ما يكون من الحال، فكم من غني افتقر فيها، وكم من صحيح مرض فيها، وكم من مستقيم انحرف فيها. ولا تستقيم الإنسان على حال، ربما يصبح في سعادة ويمسي في شقاوة، وربما بات في سعادة وأصبح في شقاوة. تغضبه الكلمة وتتعبه القرصة، فليست بدار نعيم ولا بدار خير عميم أبدا. وإن كنت منعما فيها فأنت فيك من المنقصات ما الله به عليم، منقصات جسمانية ومنقصات سكنية ومنقصات مالية ومنقصات بسبب الاختلاط بالناس. وكما يقول المثل اليمني ما أحد عليها بسالي، قل أن تجد من هو في حالة يعني راحة مع الدنيا، إلا أن يكون يعني سيء القلب لا يهتم بحاله ولا بحال الناس ولا بالدين ولا بشيء. وإلا فالدنيا دار الأكدار، دار الأحزان، دار المؤذيات والمتعبات والمقلقات. من منا يصبح ويمسي وهو على حال واحد من السعادة، من الراحة البدنية، من الراحة النفسية، من الراحة القولية، من الراحة الفعلية؟ أبدا أبدا. حتى الذي في ظاهره السلامة ربما في قلبه من الوساوس والخطرات ما تؤدي إلى ضيق صدره. فلذلك علينا أن نعلق أنفسنا بالآخرة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث أخرجه مسلم بن ماجه وأحمد، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، اسمع ابن أبي خالد يكنى أبا عبد الله، ووالد قيس أبو حازم اسمه عبد بن عوف وهو من الصحابة، باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مع ما فيها من خير سجن للمؤمن ومع ما فيها من شر جنة للكافر. وقد ذكروا أن الحافظ بن حجر مر على يهودي في السوق وحاله مزري، فقال له: أما تقولون بأن نبيكم يقول الدنيا جنة المؤمن عن سجن المؤمن وجنة الكافر؟ وانظر إلى ما أنت فيه من الحال والأبهة، وانظر إلى ما أنا فيه من الضيقة والشدة، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ فقال له الحافظ بن حجر رحمه الله بمعنى كلامه أن الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن ولو كانت على أحسن ما يكون من الأحوال، لما هو مقبل عليه من الجنة الواسعة العالية الطيبة المباركة، وأن الكافر الدنيا له جنة ولو اشتد فيها الحال لما سيقدم عليه من الضيق والعذاب والفتنة في الآخرة، فما كان من هذا اليهودي إلا أن أسلم. وفعلا الدنيا سجن المؤمن ولو كان في أحسن ما يكون من الدور، ويركب أحسن ما يكون من المراكب، ويأكل أحسن ما يكون من المآكل والمشارب. وجنة الكافر ولو كان في أشد ما يكون من الضيقة. وإن كان الأصل أن الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم، لا يتورعون عن حرام لا في باب الأموال ولا في باب الشهوات ولا في باب الشهوات الشبهات إلى غير ذلك. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرجه مسلم بن ماجه وأحمد. قال النووي رحمه الله: معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع من في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنقصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. انتهى. فقال المناوي: لأنه ممنوع من شهواتها المحرمة فكأنه في السجن، الكافر عكسه فكأنه في جنة. انتهى. وقيل: كالسجن للمؤمن في جنب ما عد له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم، وكالجنة الكافر في جنب ما عد له في الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم بإسناد صحيح مرفوعا: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة. والله المستعان.